بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم ببلدة بودربالة المغربية حرسها الله وضمن اللقاءات الهاتفية الرمضانية مع فضيلة الشيخ الوالد عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى أن يقدموا لكم محاضرة علمية بعنوان شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ألا زلنا مع بيان حقيقة الهجرة إلى الله أو الفرار إليه، وهو بمعنى الهجرة إليه سبحانه وتعالى، وبيان ما سلف وما تقدم من ذلك التأصيل والتفصيل، من ذلك التقرير والتفسير، مما جعله الإمام الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه ليلفت به أنظار ويجلب به أفكار ويصحح به كذلك أفهام الناس، يعني حتى يفهموا هذه الحقائق على وجهها ويفهم هذه الخطابات على مرادها، ويفهم كذلك هذه الألفاظ بدلالتها، ويكون كل شيء مفهوما، أي معلوما مفهوما فهما شرعيا، لأن المسألة مسألة شرعية، فلا بد أن يفهمها الإنسان فهما مرضيا وشرعيا، أي منطبقا ومندرجا ومنضبطا كذلك بهذه الحقائق الشرعية، بهذه التفاسير أي التفسيرات الشرعية، حتى يكون فهمه سليما وسديدا ورشيدا بإذن الله تعالى. لذلك دائما ترون يعني كأنه يشير وكأنه كذلك يدعو ويحث القارئ الذي يقرأ كتابه إلى أن يتفطن بالأسرار وأن كذلك يتأمل في هذه العبارات والكلمات والألفاظ، أي يعمل فيها عقله تدبرا وتأملا وتفكيرا حتى لا يفوته ذلك، هذا خاصة في خطاب الله ورسوله. ولذلك ترون عباد الله ربنا في آيات كثيرة يدعونا فيها، يعني يدعونا فيها إلى ماذا؟ يأمرنا في هذه النصوص وبهذه النصوص إلى التدبر. أفلا مثلا كما جاء في الآيات الكريمة قوله أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل لما يتدبرون يجدون فيه الدرر ويجدون فيه الحكم ويجدون فيه هذه الأسرار، يعني الكثيرة الغزيرة التي لا تشبع منها النفوس الطيبة، النفوس الزكية التقية، النفوس التي لا المطمئنة التي لا تطمئن إلا بمثل هذه الكلمات، ولا تهدأ كذلك إلا بمثل هذه التوجيهات، تجد فيها هداية وهدوءا وسكينة وسكونا وطمأنينة ويقينا إلى غير ذلك من الآثار والثمار الطيبة. لذلك استعمل هذه العبارات. ألم يقل ربنا مثلا في آيات يعني وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم. هذه الأمثال التي ضربها ليست هكذا من
نعم شيخنا مرحبا
خلاص
نعم بارك الله فيك.
إذن كما ذكرنا يا إخواني نعذر على هذا الانقطاع، قلت يذكر هذا ابن القيم رحمة الله عليه كقوله فتفطن لهذا فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى غير ذلك من العبارات التي فيها تحريك وتوظيف في الحقيقة العقول للتدبر والتأمل هكذا، لأن الله يحب العباد الذين يلعنون أنظارهم ويعملون أسماعهم ويمعنون أفكارهم وما إلى ذلك من أجل عقلي ومن أجل فهم ومن أجل كما يقولون استخراج واستنباط وإدراك هذه الأسرار المكنونة وهذه العبر والعظات التي هي مضمون هذه الخطابات وهذه العبارات وهذه الكلمات، وخاصة الآيات والأحاديث التي جمع هذه الفوائد والقواعد والحكم الكثيرة والأحكام الغزيرة كذلك. ولهذا قلت لكم يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى أمر عباده أن يتدبروا، هكذا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. القرآن أحسن ما يمعن الناس ويعملون كذلك ويوظفون يعني عقولهم هكذا ما شاء الله من أجل التدبر والتأمل والتمعن في آيات لإدراك معانيها هكذا. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالم ما شاء الله يعقل هذا، غير العالم يفوته هذا ويحرم هذا. ولهذا قال تعالى في آيات وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولهذا ترون الإمام ابن القيم لما ضرب تلك الأمثلة وذكر تلك القواعد واستخرج منها تلك الفوائد وذكر تلك النصوص واستنبط منها تلك الحكم هكذا والأسرار المكنونة فيها، يبين للإنسان كيف لو قرأ ظاهرة
الكلمات ما توصل إلى معانيها وأسرارها، إنما كأنه يغوص في أحشائها ويسبر أغوارها فيدرك هذه الأشياء. كالذي يستنبط هذه الحكم من ألفاظ ظاهرها لا يفهم منها القارئ الذي له قراءة سطحية أو نظرة شكلية صورية ظاهرية فقط. لذلك عباد الله هذا شيء مهم، ولذلك رأيتم لما قال لنا فتفطن لهذا السر العجيب في قوله أعوذ بك منك ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فالقرآن فيما ذكرناه سابقا من كلامه الذي ذكره في شفاء العليل لو يعني الإنسان رأى وسمع غير النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن هذه الكلمات قالها غير النبي لبادر إلى تسفيه والإنكار عليه، كيف تقول بهذه العبارات التي ظاهرها كذا وكذا والتي نفهم من خلال حرفها ولفظها يعني أنها سيتبادر إلى أذهاننا ويتسارع إلى أفكارنا ويرسخ في كذلك في نفوسنا وعقولنا أنها مستقبحة مستنكرة. فأخذ يبين لها معناها ويستقرئها استقراء شرعيا ويفسرها تفسيرا شرعيا ويحملها كذلك على وجوهها بطريقة للقواعد العلمية بطريقة مرعية وإعماله على طريقة السلف في فهم النصوص بصورة مرضية، فكان فهمه لها بصورة شرعية يعني بكل صراحة. ولهذا دائما وأبدا لا بد أن يسير الإنسان على هذه القواعد، فهي بمثابة الحدود هكذا وبمثابة القيود كذلك يا إخوان. ولهذا أشار قال فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا يعني فسروا هذه الكلمات وشرحوها وهذا الموضوع وتناولوه واستخرجوا واستنبطوا منه حكما وفوائد يعني كثيرة غزيرة، لكن قل منهم من تعرض لهذه النكتة لهذه الفائدة التي ذكرها ابن القيم وكنا قرأناها عليكم في الدرس السابق. ولهذا قال وقل منهم، وأنتم تعلمون أن العلماء مع كونهم علماء يتفاضلون في العلم ويتفاوتون في التحصيل والإدراك هكذا، وكما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حتى هؤلاء الذين يستنبطون تجد هذا يستنبط ويدرك ما لا يدركه هو غيره، وترى هذا يدركه بصورة مجملة والآخر مفصلة ومفرعة ومبسوطة إلى غير ذلك هكذا. ولهذا قال وقل منهم من تعرض بهذه النكتة التي يدب الكلام ومقصوده بالله التوفيق. ثم قال فتأمل هكذا ولا لا، فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار إلى الله هكذا ولا لا. هنا توقفنا.
نعم توقفنا عنده بالله الكفر.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا يقرن سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض. فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه وقد بلي بهؤلاء الثلاث، فلا تزال تدعوه إلى غير مرضات ربه، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرة حتى الممات. فيكم بارك الله.
ثم قال كما تأملت قال فتأمل هكذا ينبغي لما تقرأ هذه الكلمات أو تسمع هذه الخطابات والكلمات كذلك كتابا أو خطابا، المهم لما تسمع مثل هذه الكلمات تأملها جيدا، وينبغي أن تجيل فيها نظرك، عقلك، فكرك، قلبك، نفسك، جوارحك فيها، خاصة في موضوع كهذا مما سبق من بيان ابن القيم لذلك واستشهاده على ذلك واستدلاله كذلك وتأصيله وتفصيله وتنزيله وحكمه كذلك المطابق لكل ذلك. هكذا يريد أن يقول فتأمل كيف عاد الأمر كله مما تقدم، وبعد ما بينا لك معناه ومغزاه ومدلوله ومراده ومقتضاه، كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه دائما وأبدا. هكذا الإنسان يعيش يعني في كنف ويعيش والحقيقة في عالم هكذا كله كما تعلمون يبقى مما يقع له ومما يسير وينتقل منه ويسير ثم إليه ويصير إليه، هكذا كله من الله إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا إذن، ولذلك كيف يفسر ذلك؟ يعني كل ذلك مثل ما تعرف ما الشر، يعني شر ومن شر الأمور إلى خيرها، ومن كذلك حلو الأشياء من مر الأشياء إلى حلوها، مما يكرهه إلى ما يحبه، ولكن ينبغي أن يكون ذلك خالصا لوجه الله، لا تكون يعني المحرك هو المآرب والمشارب والمكاسب هكذا، يعني ينظر فيه حظ النفس التي كما سيأتي بيانها ليس هذه النفس لا تجعلها قائدك ودافعك وحاملك على ذلك لا ومسيرك وقائدك كذلك، لا لا، إنما هذه النفس ينبغي أن تجعلها هي نفسها منقادة مسيرة مقيدة موجهة هكذا مهدية، يعني تتبع هذا القرآن الذي يهديها، لأن النفس المجردة الأصل فيها أنها تريد صاحبها الموارد كما سنعرف بعد حين، كذلك الهوى أي رغبة الإنسان وشهوة الإنسان فضلا عما يعترض طريقه ما يعترض طريقه يعني ويترسب له كذلك فيه ويتربص به كذلك ويستدرجه من الشيطان وأعوانه وأوليائه كذلك. فالمهم يريد أن يقول لهذا الإنسان اعلم بأن ما أصابك كله مما كتب الله، وتقدم بيان ذلك أنه بمشيئته سبحانه وقدرته سبحانه وإيجاده لذلك سبحانه. فالإنسان يعني كما بين هنا قال فالفرار في الحقيقة منه إليه كما جاء في بيان الكلمات السابقة، أعوذ بك ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ولذلك رأينا تفسيرات ذلك وتعبيرات أي تعابير وتعبير السلف من الصحابة والتابعين وإتباع التابعين والمتبعين بإحسان يعبرون بمثل هذا التعبير، يعني يبينون بأن كل ما أصابهم بما قدر الله سبحانه وتعالى وبما كذلك شاء الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان دائما، ولذلك النبي أرشد إلى الإيمان بذلك، إلى الإيمان بذلك والاعتقاد كذلك الاعتقاد الخالص، يعني أن يعتقد اعتقادا خالصا لا يعتريه ولا يشبهه ولا يشوهه ولا يكدره كذلك ريب أو شك حتى، بل يقين تمام اليقين تمام اليقين وكمال الطمأنينة بذلك. ولذلك رأيتم أعلمك كلمات أعلمك بمعنى أعلمك هذه الكلمات ألقنك إياها وأذكرها لك وأبين لك معناها ومدلولها، وينبغي أن يظهر أثرها عليك تعبيرا أي علما وعملا، تعبيرا وكلاما وقولا وفعلا وتطبيقا وتصرفا، كما ذكرت قال واعلم أن الذي انظر واعلم أن الذي أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك، ولهذا كما جاء الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره، حلوه ومره، كما جاء الحديث. يعني الإنسان يعني لا يؤمن حتى هذا الإنسان لا يجد حقيقة الإيمان حتى يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل ذلك من الله، وأن يؤمن بالقدر، ويعني كما يقرر العلماء بالقدر خيره وشره حلوه ومره هكذا. المهم باختصار ثم بين لنا ذلك أنه قال فتأمل كيف هذا الأمر كله إلى الفرار إلى الله من الله إليه هكذا إذن، وهو معنى الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله تعالى هكذا قال، وهو معنى الهجرة إلى المراد بالفرار إلى الله، الفرار إلى الله. ولذلك الأنبياء كانوا يدعون أقوامهم كثير ويبينون وقال إني ذاهب إلى ربي هكذا، أنت تهدين هكذا، كان يبين هكذا إذن وكذلك أفر إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. إذن فيقعني سنعرف أن حياته تكون كلها لله، تكون كلها لله، وتكون كلها كذلك في يعني بمرضاته وبالشريعة، وتكون إليه سبحانه وتعالى. الناس يعيشون لله سبحانه وتعالى، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له، هكذا خالصة لله، وتكون صادقة في اعتقاده ذلك هكذا، وفي إرادته كذلك، يعني يريد ذلك حقا ليس باللسان، يريد ذلك ويقصده، وهو حقيقة يعيشه، وما يعني الإخلاص لم يجعل بغير الله فيها حظا أو نصيبا هكذا، إنما ضحطها إنما جردها إنما جعلها خالصة لله يا رب العالمين، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الهجرة لما أشار إلى أن هذه الهجرة المقصودة والمرادة، والتي يا ليت من تكلم عن الهجرة، يعني بدل من أن، وهذا شيء جميل يعني مما ذكره الفقهاء في أحكام الهجرة من ديار الكفر إلى من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار الحرب إلى دار السلام والأمان مثلا، ومن هذه الهجرة هجرة جسدية، يعني هجرة الأبدان كما أسماها الإمام ابن القيم، قال شيء جميل، ولكن هذه فرحوا فيها وفصلوا ومثلوا وحددوا وقسموا ورتبوا ونوعوا، وإلا ذلك مما قالوا في باب تفريعاتهم وإسهابهم في ذكر ذلك، فجعلوا فيها أبوابا منهم من محض لها وجعلها لها كتبا خاصة فيها، هذا شيء جميل، ولكن إنما رأى أن بعضهم لم يعرج وبعضهم لم يشر ولو إشارة، مثلا قال يعني قال يا ليت أشاروا إلى هذا، فهذا هو المقصود وهذا هو المراد، أي هجرة القلوب إلى الله. تكلموا عن الأبدان شيء جميل، لكن وكأنهم تكلموا أكثر مما يليق، مثلا عند بعض يريد أن يقول أكثر كما سيأتي بيان ذلك في تعبيره، ولهذا قال وهو بعد الهجرة إلى الله، وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف هذا المهاجر بهذا الوصف، أي الإنسان بوصفه مهاجرا ولقده كذلك وجعله يستحق اسم ذلك، تطلق عليه اسم ذلك، من هو المهاجر الذي يكون هذا الوصف والاسم واللقب يعني غالبا عليه أو لازما له يعني الوصف اللازم أو اللقب الغالب مثلا حتى يعرف الناس حقيقة الهجرة. ليس كل غربة تعد هجرة فيقال هذا مهاجر، إنما يقول ممكن لغة واصطلاحا وأنتم تعرفونها وتعلمونها بأن الأسماء اللغوية الأسماء قد تكون تشترك فيها مسميات ومعاني كثيرة، وقد تكون متنوعة ومختلفة، وقد تكون متغايرة أصلا. ما هذا ما يسمى بالمعنى اللغوي. يعني لغة التعريف اللغوي يكون أشمل وأجمل وأعم، إنما التعريف الاصطلاحي أو ما يصطلح عليه بالتعريف الشرعي، هذا هو الحقيقي، التعريف الشرعي والاصطلاح الشرعي هذا هو المراد. ولذلك قال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقول أنا لما أطلقت هذا الوصف وهذا الاسم وهذه الحقيقة وهذا التفسير وهذا التقرير على أن هذه الهجرة الحقيقية، يعني الهجرة إلى الله، هذه المقصودة والمرادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا في الحقيقة جزء وطرف ومن جملة كذلك من حديث أو شطر من حديث رواه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. هنا إذا عرف لنا معنى المهاجر الذي يهجر ويهاجر، الهجر بمعنى الانتقال هكذا كما قلنا، وبمعنى الترك هكذا. إذا يريد المهاجر هو من هجر ما يعني يترك ويدع ويجتنب ويتحول وينتقل من هذه الحال ومن هذا الظرف ومن هذا الواقع إلى واقع آخر، يعني مما نهى الله عنه. فنهاه الله سبحانه وتعالى عن المعاصي والسيئات، فنهاه الله سبحانه وتعالى عما يكرهه هكذا، وكرهه له كذلك ونهاه عنه. ونهي الشرع عن الشيء دليل تحريمه ودليل فساده، لما يقول عبارة نهى الله عنه بمعنى هذا الذي نهاكم عنه اجتنبوه واتركوه ودعوه ولا تفعلوه ابتداء وانطلاقا وإطلاقا، يعني لا تقدم عليه ولا تفعله ولا تقربه بكل صفة، كما ذكرنا في آيات عدم قربان هذه الحدود لما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا من أبلغ الصور وصيغ وألفاظ النهي، يعني لما ينهاك عن قرب الشيء فمن باب أولى أنه نهاك عن الوقوع فيه وارتكابه هكذا ولا. ولهذا كما ذكرنا إذن والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا يعلم الإنسان بأنه إذا نهاك عن ذلك الشيء الحرام لا شك يعني إذا يأمرك أن تجتنبه، وبالتالي يعني منك الانتقال إلى ما أباحه الله لك وما يحبه الله لك وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن ربنا سبحانه وتعالى نهاك ما يكره وكره لك ما نهاك عنه وحبب إليك ما يحب وأمرك به كذلك ورغبك فيه كذلك. إذن كره إليكم ما نهاكم عنه وحبب إليكم ما أمركم به وما شرعه لكم وما يحبه لكم وما يحبكم به. ولذلك ترى حديث اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل، كما سيأتي في موضوع المحبة هي الدافعة والحاملة. ولكن أقول هنا ما دام تعلق الأمر بالنهي أي يهجر ما نهاه الله عنه، فكل ما نهاه الله عنه معصية، والمعصية هنا أنه فعل شيئا طلب الله منه أو أمر طلبا جازما على سبيل الحكم والإرزاق باجتنابه وتركه، ما يسمى في الحرام. قلنا هنا أنه يقتضي تحريم الشيء، وحرام والتحريم إذا فعلته ففعله محفوف بماذا؟ بسوء العواقب وسوء العقوبات، لأن صاحبه متوعد بالعقاب أو لأن صاحبه يستحق العقاب، هكذا. إذن ولهذا قال المهاجر ما نهى، المهاجر من هجر أي ترك ما نهاه الله عنه واجتنب ما نهاه الله عنه. ولا يكون هذا هو الأصل دائما، يعني لا يكون في الموضع الذي، وبهذا لما نذكر التقوى بعض العلماء لما أجملوا تعريف التقوى عموما، يعني ذكروا التقوى ربطوها بفعل الطاعات وترك المعاصي. عدم فعل الطاعات معصية، وفعل المعاصي معصية، كلاهما نهى الله عنه، هكذا ولا لا؟ نهى الله الناس عن معصية أمره، حرام، الذي يعصي، الذي لا يستنزل، والذي لا يستجيب، والذي لا يمتثل، والذي لا يعتمر، والذي لا يلتزم بذلك، يعني بما أمره الله، يعني هذا حرام وأنتم تعرفون ويعاقب عليه. ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ أي ما أداكم وآل بكم وأفضى بكم وألقاكم وكان سبب دخولكم وعذابكم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ربنا أمرنا بالصلاة، ليس فقط أمرنا بالصلاة بل أمرنا بإقامة الصلاة على وجهها وعلى وقتها والمحافظة على ذلك، أن نصليها على الوجه المشروع والصفة المشروطة هكذا مثلا، وفي الوقت المقدر لها شرعا، المقدر لها شرعا، لأنه كما تعلمون لماذا قال فويل للمصلين، هذا كما قال المفسرون وزن في جهنم، يعني عقاب، يعني يقتضي عقوبة هؤلاء المتاولين على الصلاة، عقوبة الساهين عن الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كذلك هؤلاء قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، ما كان نتحرى الأوامر والنواهي، المأمورات أي الأشياء التي أمرنا الله بها والمناهي التي نهانا الله عنها، فنجتنب تلك النواهي ونحذر تلك النواهي ونتقي تلك النواهي وننتقل كذلك من تلك النواهي إلى الأوامر الربانية والأمور التي أمرنا بها ربنا، هكذا. إذن ولذلك كما قلت لكم أجملوا قالوا التقوى أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهى، لا تكون مع العصاة الذين يرتكبون ما نهاهم الله عنه والذين يكونون يعني متلبسين بذلك وواقعين وغارقين في ذلك للأسف، وراكبين لذلك، ركبوا تلك المعاصي، وأصبحوا للأسف الشديد لا يعرفون ولا يجتهدون إلا في عياذا بالله، وكذلك. ولهذا إشارة إلى ما نهى الله عنه دائما وأبدا، الهجرة من مثلا من المعصية إلى الطاعة، من الكفر إلى الإيمان، هذا الإنسان التائب هو مهاجر إلى ربه، مهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى. طبعا هذه درجة، يعني لما أقول مهاجر يعني بالمعنى اللغوي، وإلا ففي الحقيقة الذي يترك المعصية ويفر إلى الله ليتوب عليه، قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، شايفين لما عصيت وكان خوفك من ربك، ينبغي أن تعلم بأن ربك إذا تبت يتوب على التائب الصادق المخلص الذي يعني ينتقل بمعنى هجر ما نهى الله عنه بالتوبة الصادقة، إقلاعه عن الذنب وندمه عليه وعزمه على عدم العودة إليه، يعني صدقا وإخلاصا، فإن ربه بل ليس فقط يقبل توبته بل يحب توبته ويفرح بتوبته، بل الله أفرح بتوبة عبده كما تعلمون. فمن باختصار شديد أريد أن أقول ينبغي الإنسان يتأمل هذا الأمر ويتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في معرفة المهاجر أنه من هجر ما نهى الله عنه، فكل ما نهاك الله عنه ينبغي أن تتركه وأن تدعه وتجتنبه، بل إذا استطعت أن تجعل بينك وبينه واقيا فتنتقل من هذا الشيء الذي نهاك عنه إلى الشيء والأمر الذي أمرك الله به، هنا تكون البركة وهنا تكون السعادة وهنالك يكون طيب المعيشة وحلاوة الإيمان إلى غير ذلك، لأنه هذا الإيمان يزيد مع الطاعات، يزيد ويقوى مع الطاعات وينقص مع المعاصي التي هي ثمرة هذا النوائي. يعني المعصية هذه مثل ما تقول الشيء الذي نهاك الله عنه، ما نهاك الله إلا عن أمر فاسد باطل سيء قبيح ضار إلى العاتبة. يعني هكذا إذا مساوئ ذلك الشيء منهي عنه كثيرة والصور ومظاهره كثيرة حتى تستقبحه أنت في نفسك وتستنكره أنت في نفسك، بل والإثم ما حاك في نفس الإنسان في قرارة نفسه يعلم خبثه ويعلم سوءه وقبحه ويعلم كذلك ضرره وخطره ويعلم كذلك شره وغير ذلك من وسره. انظر إذا ما أمرك الله إلا بما يسرك ويسعدك ويصلحك ويعني كذلك ويدخلك الجنة، ونود أن تلكم الجنة وورثتموها بما كنتم تعملون، ماذا كنتم تعملون وماذا كنتم تفعلون وماذا كنتم تصنعون، يفعلون الطاعات البر أنواع البر وخصال البر ويجتنبون المعاصي، في اجتنابهم للمعاصي خير وفعلهم للطاعات كذلك عين وحقيقة ذلك الخير وفي كليهما خير. ولهذا ذكر هذا له علاقة بإيمان المرء، ورأيتم كيف أن المرأة يتدرج درجات ويعلو كذلك منازل وطبقات في الرفعة والثناء على بحسب إيمانه وزيادة إيمانه والأعمال كذلك التي أثمرها إيمانه، وهي الدليل على صدق إيمانه، كان إيمانه عقدا وقصدا وعملا هكذا. إذن فقال ولهذا هذه الهجرة ثمرة ذلك الإيمان، وهذه الهجرة ملازمة لذلك الإيمان، وهذه الهجرة تقوى بذلك الإيمان، وهذه الهجرة لا تنفك عن ذلك الإيمان، وهذه الهجرة لولا أن الإيمان كان ولو لم يكن الإيمان كذلك محركها ومقوي هذه الإرادة والعزيمة والإصرار والمحبة لذلك وما إلى ذلك من لوازم ذلك الإيمان، يعني مما يقتضيه ويتضمنه، يعني مما يدل عليه ويثمره هكذا. ويعني لضعف، لهذا كما سيأتي أن الهجرة تضعف وتقوى في الإنسان كما سيأتي. ولهذا يذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول المصنف رحمة الله عليه ولهذا يقرن سبحانه بين الإيمان والهجرة، ويريد أن يقول ولهذا تجدون في كثير من الآيات التي ذكرت الهجرة والإيمان تذكرهما مقرونين مقترنين، أي يذكر الإيمان والهجرة في موضع واحد. قال ولهذا يقرن هذا يعني الاقتران الحاصل بينهما والإقران الحاصل بينهما. إذن قال ولهذا يقرن سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع أي في غير آية إنما في آيات كثيرة، يريد أن يكون في آيات كثيرة ومواضع عديدة ومواضع عديدة. قال في غير موضع أي في غير آية. لما؟ قال لتلازمهما أي ارتباطهما. انظروا يا إخوة، هذا الترابط وهذا التلازم باقتضاء أحدهما الآخر. الإيمان يقتضي الإيمان يعني بالله سبحانه وتعالى، ويكون الإنسان مؤمنا يهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى، ولذلك المؤمن دائما وأبدا يستجيب لأمر الله، وإذا نهاه عن شيء لا تغلبه شهوته ولا يغلبه هواه ولا كذلك تؤثر فيه نفسه، بل يؤثر هو فيها ويؤثر ما عند الله على ما في النفوس والأهواء والشهوات وما إلى ذلك. نعم يا إخوان، فالإيمان يجعل الإنسان بكل صراحة كما قال ربنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. هكذا الإيمان، الإيمان خاصة في هذا المعنى، حتى في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان أو من هكذا. كيف يكون هذا المؤمن يعرف بأنه لا يظهر الشعائر وقد يمنع من آدائها والقيام بها، فيرى الوجوب إلى ذلك، فإيمانه يحركه، فإيمانه يدفعه، فإيمانه يحمله على ذلك ويبعثه كذلك على ذلك. هكذا إذن، ولذلك قال انظروا كيف ربط الله سبحانه وتعالى أو كيف قرن الله سبحانه وتعالى بين الإيمان والهجرة في القرآن، فقال مثلا يعني: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هكذا. أو كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. رأيتم يا إخوان، وهذا في ذلك إشارة من المصنف رحمة الله عليه إلى كون هذه الهجرة إذن مقرونة بالقرآن في مواضع كثيرة. هذا يدل إذن على حقيقة وأهمية هذا التلازم الموجود بين الهجرة والإيمان، هكذا ولا لا يا إخوان؟ ثم قال والمقصود، هكذا يا إخوان، قال والمقصود أن الهجرة إلى الله، يعني يفسر لنا والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هكذا يا إخوان. ثم لما ضرب لنا أمثلة كيف أن القرآن الكريم ذكر لنا الحديث وذكر لنا آيات، يعني يريد أن يقول في غير موضع، فلم لو كانت آية واحدة ممكن أو آيتين اسمتين، لكن آيات كثيرة يريد أن يقول القارئ يعني يحفظهما ويذكرهما ولا تغيب هذه الآيات عنه ولا تغيب حتى يعني واحدة، لأن هذا شيء معلوم ومفهوم منقول ومعقول صراحة، يعني مذكور في موضعه. لما الإنسان يتكلم عن الهجرة يعني هكذا يذكر الآيات، يذكر حتى الهجرة من مكة إلى المدينة ذكرت كذلك هذه الآيات في سياقها وفي بابها وموضوعها. وقال والمقصود إذن، والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه. رأيتم؟ والمقصود أن الهجرة إلى الله، وهذه الهجرة إلى الله تكون في كل وقت وتكون في كل زمان وتكون في كل مكان وتكون مع كل إنسان. لا شك الإنسان دائما يراعي هذه الأشياء وينتبه لهذه الأشياء ويهتم لهذه الأشياء ويتفطن لهذه الأشياء، أنه دائما وأبدا أن يكون هذا المهاجر إلى الله، وهو هذا اللقب وهذا الوصف وهذا الاسم حتى يأخذ هذا الحكم كذلك الشرعي، يعني أنه هجر ما نهاه الله عنه، فكل ما نهاه الله عنه يعني يتركه يجتنبه يدعه ينتقل منه، يعني بمعنى ما يكره الله. إذا نهى الله أو عن شيء فنهيه عن ذلك الشيء دليل كرهه له، أنه يكرهه، بل أنه لم يكرهه فقط، إنما كرهه لعباده الصالحين. وكفى إليكم الكفر والفسوق والعصيان، عيثم هذه كلها نهى الله تعالى عنها عباده هكذا، وكرها لعباده المؤمنين. إذن هجران ما يكرهه، وإتيان ما يحبه ويرضاه، يريد أن يكون نهاك عن معصية، فبماذا أمرك بوجه مقابل مضاد مغاير؟ إنما نهاك عن شيء يكرهه وأمرك بإتيان ما يحبه ويرضاه. هكذا إذن، أي ترك ما يكرهه الله ويأباه، وإتيان وفعل ما يحبه الله ويرضاه. هكذا إذن. قال وأصلها الحب والبغض، فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون هكذا. إذن قال يعني المهاجر، فإن المهاجر من شيء إلى شيء، هجر شيئا انتقل منه وتركه واجتنبه وفر منه وكرهه، نعم لو لم يكرهه ما تركه، إنما آثر شيئا هو أحب إليه، نعم وأولى أن وأعظم من ذلك الشيء، وأفضل من ذلك الشيء، وأحسن من ذلك الشيء، وأخير من ذلك الشيء، انتقل منه، ليس مجرد انتقال من مفضول إلى فاضل، بل من حسن إلى، بل من سيء أو أسوأ شيء إلى أحسن شيء. ترك من شيء، لأنه الأشياء المكروهة والمهجورة والمتروكة لا شك أن الأصل فيها عدم الوقوع فيها، وعدم كذلك مواقعتها أيضا، وعدم كذلك فعلها وإتيانها، فضلا عن الاستمرار والإصرار والاستقرار عليها، فضلا عن ذلك، يعني عدم الفعل والأصل. ولذلك إذا الشيء، هذا الشيء الذي تنتقل إليه هو المحبوب، هذا الشيء الذي تنتقل إليه هو كذلك الفاضل الأحسن الذي ينبغي أن تصير إليه، فيه تجد سعادتك. ولذلك قال إلى شيء لا بد أن يكون، هكذا إذن، يعني لا بد أن يكون. إذن ما يهاجر إليه بمعنى أحب إليه مما يهاجر منه، هذا معقول. فأنت تهاجر من شيء تكرهه إلى شيء تحبه، أو حتى مثلا في درجات ومقامات ومنازل، يعني دائما وأبدا أنت إذا انتقلت من شيء إلى شيء، يعني انتقال هجر أي ترك لذلك الشيء لا تعود إليه، وأنك رغبت عنه وزهدت فيه، هكذا مثلا لا شك أن يكون ذلك الذي هاجرت إليه يكون أحب إليك، أي تميل إليه نفسك وترغب فيه نفسك وتستلذه نفسك، ويطيب لك كذلك وجودك فيه، وكذلك تحريك والتماسك وتحليك واتصافك به، هكذا لأنك وجدت فيه بغيتك، وجدت فيه يعني قصدك، وجدت فيه راحتك، وجدت فيه طمأنينتك، هذا لأنه ربك الذي أمرك به، وربك هو الذي دعاك إليه. ألم يقل مثلا ربنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، الاستجابة لما يأمرك تستجيب، يأمرك بشيء أن تفعله، أن تصير إليه وتسير إليه وتستمر عليه وتستقر عليه، هذا شيء ربك الذي أمرك. ما أمرك الله إلا بخير، وما نهاك إلا عن شر، والشر والخير لا يمكن تحديدهما وتقريرهما ومعرفتهما بمجرد الرأي والعقل، أو بمحض ومجرد الهوى والتخمين والتخرف والهوى والتشهي، لا والله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت حتى في معرفة من أين تكون الهجرة وإلى أين تكون ومن وكيف وبما كل يتعلق بهذا. بهذا رأيتم تحذرون من وإلى من وإلى هكذا. إذا فينبغي كذلك أن تستصحبها دائما. المهم ما يعني إذا قال رحمة الله عليه فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه. هكذا إذا مما يهاجر منه أي أحب مما في نسخة أحب يعني مما هاجر وفي نسخة أخرى أحب ممن هاجر كذلك منه هكذا يعني أحب إليه من ذلك. فقال إذن فماذا يفعل هذا الإنسان لما يجد بين الفاضل والمفضول بين الفاضل هذا يحبه كثيرا وتعلقت به نفسه كثيرا ورغبت فيه نفسه كثيرا وهذا نوعا ما شوي فلا شك أن ذلك المحبوب هو الذي يصير إليه وهو الذي يؤثر حبه والرغبة فيه والسعي في سبيل تحصيله ونيله والعزيمة والإرادة كذلك يعني كل ما يتعلق بما يدفعه وبما يؤول به ويوصله كذلك إلى ذلك. فقال إذن فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر ثم قال هذه النفس وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه هكذا قال يعني إنما وفي أخرى يدعونه هكذا يعني إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه. هذا الذي دعا يعني دعاك إليه القرآن كلام الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهذا الذي دعاك إليه نبيه صلى الله عليه وسلم كل هذا الذي دعاك إليه وأمرك به إنما إذا أطعته فإنك ستسلك مسلك أهل الجنة وتسعى بسعي أهل الجنة بسعيها وتعمل بعمل أهلها كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة كل أمت يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني. يعني قلنا كلمة الطاعة هنا بمعنى يعني موافقة الأمر الديني الشرعي أي موافقة الأمر المطلوب على الوجه المراد. إذا قال يعني إنما قال وإذا كانت نفس العبد هذه نفس العبد يا إخوان نفسه تؤثر فيه لأن النفس الأصل فيها يعني النفس الأصل فيها أنها تأمر بالسوء ابتداء وأصالة يعني كما يذكر ابن القيم ذكر عن النفس وأنواعها الثلاثة يعني تكلم عن النفس وأنواعها الثلاثة فقال يعني هنالك النفس المطمئنة والنفس يعني كذلك اللوامة والنفس الأمارة بالسوء هكذا. فقال فأما النفس الأمارة بالسوء هذه التي يحذرها الإنسان ويتقيها الإنسان فلا يطاوعها ولا يطيعها ولا يستجيب لها ولا يخضع كذلك ويستجيب لأمرها لا بالعكس إنما هذه النفس يربيها ويزكيها كما قال ربنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هكذا يا إخوان. المهم باختصار قال يعني عن هذه النفس قال وأما النفس الأمارة بالسوء فهي النفس المذمومة فإنها مذمومة أي ذمها الله سبحانه وتعالى. ينبغي على الإنسان أن لا تكون نفسه موسومة أو متصفة أو على هذه الحال فإن هذه النفس لا تأمرك إلا بما نهاك عنه ربك مع هكذا إذن بعدم الهجرة إليه وأن تبقى مسرا مستمرا مغترا كذلك بذلك ولعلك تجد فرحا بذلك وتجد نشاطا وقوة وتجد استكبارا واستقرارا على ذلك لما يعني ولو يعني بكل تعرف بأنه الأدلة على خلاف ذلك والنصوص على ضد ذلك والحق كذلك كان في غير ذلك ولكن النفس تزين لك هذه الأمور أو تعميك، وحبك الشيء يعمي ويصم، هكذا يجعلك لا تسمع ما يخالف أوامر هذه النفس الأمارة بالسوء، ويجعلك لا ترى كذلك خلافه. إذن باختصار قال فهي النفس المذمومة، فإنها التي تأمر يعني تأمر الإنسان بكل سوء، وهذا من طبيعتها إلا ما وفقها الله، هكذا إذن. ولذلك سبحانه وتعالى إذا وفقها إلى ذلك وأعانها يعني بكل صراحة بما تخلص يعني بل فما تخلص أحد من شر نفسه أبدا إلا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى يعني عليها وجعله كذلك يتخلص من شرها هكذا وسوءها الذي تأمره به، لأنها أمارة بالسوء. إذن هذا الذي وفقه الله له كما بين، وإلا الأصل في هذه النفس عدم استجابة لها، كما ذكرت يعني ذكر الله تعالى في سورة يوسف حاكيا عن امرأة العزيز القرون لما قالت وما أبرئ نفسي إن النفس، هكذا قال يعني كما في قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إذن هذه النفس احذرها يا عبد الله. وكذلك الهوى، احذر من مطاوعة يعني مطاوعتك للشهوات، شهوات النفس ورغبات نفسك وملذاتها. والهوى هو مطاوعة الإنسان، مطاوعة الإنسان يعني لشهوات نفسه ورغباتها وملذاتها بغير علم ولا هدى. لو رغبت النفس وأرادت النفس أمرا مشروعا يعني وطاوعت ذلك لحرج، لأن الشرع يأمر بذلك ويحث على ذلك وأباح ذلك وأحل ذلك، علمه من خلال النص، من خلال توجيه الشرع، من خلال استماعه وإصغائه وتدبره وفهمه وعقله لخطاب الشرع. ولذلك كما قلت لكم في خطابات الأوامر والنواهي، السلف الصالح كانوا يفهمون كلام الله، يسمعون كلام الله ورسوله، ويفهمون كلام الله ورسوله ويستجيبون لأمر الله ورسوله. نعم، سمعا وطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا، هكذا ولا لا؟ ولذلك كما يعني في الآيات الكريمة دائما وأبدا الإنسان يستمع ويستجيب، كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، هكذا. ولذلك أنت النفس لا تجعلها هي القائد وهي الآمر الناهي، بل هي المأمورة والمنهية، فليس لها إلا أن تقول سمعنا وطعنا، ولا تجد في نفسك حرجا من ذلك، بل تجعل نفسك مستسلمة لذلك ومسلمة كذلك، هكذا. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن لم يستجيبوا ولم يمتثلوا ويأتمروا وينتهوا، فهذا دليل تأثر النفوس بالهوى ومتابعة النفوس للأهواء واستجابة صاحبها للهوى واتباعه للهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولذلك فالهوى يا إخواني بارك الله فيكم أن يأخذ الإنسان أو يقبل ويقبل كذلك على القول والفعل الذي يحبه ويهواه، أو يترك فعلا يعني ويدعه يعني كونه لا يريده يعني أو كونه يكرهه، يعني ليس ذلك قائما وليس ذلك منبنيا وليس ذلك صادرا يعني عن العلم، إما أمر شرعي أو داع علمي شرعي كذلك. فالهوى في الحقيقة كما قلنا مرات وكررت في فصول سابقة هي مليان النفس، ميلان النفس يعني ميلان النفس لما تأكل النفس يعني بكل صراحة ميلانها وميلها كذلك إلى ما تستلذه من غير داعية الشرع، وهو كل ما تدعو إليه شهوة النفس لا الحجة، أي لا الحجة الشرعية لا الدليل الشرعي. ولذلك قال الإمام ابن تيمية: فإن اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ويرد القول الذي يبغضه بلا هدى من الله. وقال ابن تيمية حب يعني وينقل كذلك: حبك الشيء بل الهوى، الهوى يعمي ويصم. رأيتم يا إخواني؟ وكذلك الشيطان، قالوا يعني وهواه والشيطان، يعني قال: وإذا كان نفس العبد، احذر من هذه النفس الأمارة بالسوء، وفيه نفس لوامة. هذه النفس اللوامة، لأن النفس ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: النفس الأمارة بالسوء هذه التي تقف عقبة في طريق الشيطان وتغر وتضر وتضل الإنسان وتبعده وتقف كحجر عصر أو كحائل وحاجز أو مانع أو صارف للإنسان من أن يؤثر يعني ما عند الله يعني على ما هو غير ذلك، يعني ما أمر الله به وما يحبه الله وما أمره الله به عما يعني نهاه عنه. بل للأسف الشديد هذه النفس تزين له وتنمق له وتلفق له وتزوق له هذه الأشياء فتغره بعدين تضره، كما قال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن النفس أشد من ذلك. المهم باختصار، ثم قال: كذلك النفس اللوام، هذه نفس تلومك على فعلك للمعاصي وتلومك على عدم فعلك للطاعات وعلى عدم تركك وعلى عدم هجرك لما نهاك الله عنه وعلى عدم يعني مهاجرتك من إلى من ما يبغضه الله ويكرهه ومن معاصيه وما يعني إلى طاعاته ومحابه ومرضاته سبحانه وتعالى. هذه أما النفس المطمئنة، هذه النفس هذه أعلى المقامات وأرقى الدرجات التي تصل هذه النفوس، التي تصبح نفسا مطمئنة تكون بإذن الله تعينك على الطاعة. هذه النفس التي أصبحت تطمئن بذكر الله وتطمئن بطاعة الله، وإذا ما أردت إرغامها وأردت كذلك إلزامها بهذه المعاصي يثير اضطرابا وترددا في النفس. هذه النفس وكأنها تحثك وتعظك وكأنها تخاصمك وتلومك بل تعارضك في هذا الأمر، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك، يعني لا تستسلم به فضلا عن النفوس المطمئنة التي ترده ابتداء وتمجه كذلك وترفضه كذلك إطلاقا وانطلاقا. فلا، هذه النفوس لا تطمئن إلا بذكر الله، ولا تطمئن إلا بطاعة الله، ولا تطمئن إلا بما يرضيه سبحانه وتعالى دائما وأبدا. هكذا ينفوس المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. المهم، وكذلك وشيطانه إنما يعني إذن، وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه. نعم، هذه النفس أصلت نفسها، أي النفس الأمارة بالسوء تدعوك، إن النفس الأمارة بالسوء هكذا ولا لا؟ كذلك الهوى، انظر كيف يزين لك هذه الأشياء ويدفعك إلى فعلها ويبعثك على فعلها وكأنه يؤذك إليها أذى ويدفعك إليها دفعا أو يجرك كذلك جرا حتى يوقعك فيه، يزينها لك يعني وكذلك إذا كنت تعلقت بالأسماء يغير الاسم، وإذا تعلقت ببعض الأوصاف القاصرة يغير لك أوصاف، المهم حتى يعني كما نقول يجعل نفسك تستلذها وتحبها وترغب فيها وتتأثر بها وتؤثرها على غيرها هكذا. إذن وكذلك هذا الشيطان الذي يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى عدو الإنسان، الشيطان عدو الإنسان كما قال ربنا سبحانه وتعالى، والشيطان إنما يعني عدو العبد، يدفعه دائما إلى الشر ويمنعه كذلك من الخير، ولا يحب له إلا ما يسوءه، ولا يأمره إلا بما يخالف أمر ربنا، ولا ينهاه إلا عما أمره ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هكذا يا إخوان. إذن ولذلك وعدو الإنسان يعني هذا الشيطان وعداوته كذلك وعداؤه للإنسان ظاهر كما بين يعني كما قال تعالى إخبارا عن الشيطان قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم هكذا ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. رأيتم إذن هذه الإشارة من المصنف إلى هذه العوائق وهذه العقبات وهذه الصوارف بل هذه الموانع التي تمنعه من الهجرة إلى الله تعالى ومن الهجرة ومن أجر وترك ما يحب ما يكره الله وما نهاهم الله عنه إلى ما يحبه الله وما أمرهم الله به. ولذلك قال وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه وقلنا في نسخة أخرى إنما يدعونه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه وقد بلي بهؤلاء الثلاث فلا تزال تدعوه إلى غير مرضات ربه وداهي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك يعني ولا ينفك في هجرة هكذا يعني وفي نسخة من الهجرة حتى ولا ينفك من يعني في هجرة حتى الممات أي إلى الممات ما دام حيا في صراع وما دام حيا في أحوال وظروف يعني هكذا إذن يبقى دائما وأبدا يهاجر ويهجر هكذا يهاجر إلى الله ويبقى في هجري وتركي يعني ما نهاه الله عنه والانتقام من هذه المواقع والمواضع والأحوال السيئة الذميمة القبيحة المحرمة المكروهة المحظورة المحظورة إلى التي هي خير وأفضل منها. ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح يعني هذا من رواية النواس بن سمعان الأنصار قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا هكذا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك انظروا ويحك وداع يدعو ومنها تكون النفس أمارة بالسوء الهوى الشيطان انظروا سبحان الله العظيم هذا الشيطان يستذلك ويستدرجك ويتربص بك في لحظات ضعفك في لحظات نسيانك في ظروف قد تكون فيها ضعيفا غافلا يستغلها ويحتبلها ويغتنمها فرصا سانحة وأسبابا ماثلة ذكر إذن. ولذلك قال وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه فبجه. فما معنى هذه الأمثلة التي ضربها؟ قال فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. يعني دائما، يعني ممكن ويعني كذلك كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يدعوك إلى يعني يدعوك دائما من فوق الصراط، يعني دائما يدلك ويأمرك. فإذا أراد الإنسان بما أذا أراد، يعني انظر مع وجود هذه الدواعي، دواعي الخير والبواعث على الخير كما جاء في الحديث، يعني التصور أنه يعني يدعو من فوق الصراط هكذا ولا لا؟ هذا إذن مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والداعي الذي يدعو على رأس الصراط هو كتاب الله. هكذا إذن هذا الكتاب كما قال الإمام أحمد إن لم تخن ذاكرتي، أصول الإسلام خمسة بل أربعة، أصول الإسلام أربعة: الدال والدليل والمبين والمستدل. تأمل هنا في هذا الحديث، قال يعني قال: وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو يعني من فوق الصراط. فإذا أراد يعني دائما يدعو فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان يعني أراد الإنسان بما تدعوه إليه نفسه أو شيطان، أو الشيطان يدعوه كذلك إليه، أو هواه تزينه ذلك، يعني هذه الأمور الثلاثة التي بلي بها، فذلك الداعي يقول يعني لما يريد الإنسان أن يفتح يعني شيئا من تلك الأبواب يقول: ويحك، يعني هكذا، وداعي يدعو من فوق الصراط هكذا يدعو هذا الإنسان، يذكر هذا الإنسان الغافل، أو يذكر هذا الإنسان الغافل وينبهه كذلك، ويعلم الجاهل ويعلمه، ويوقظ ذلك النائم، يعني المهم ما شاء الله يسمعه كلمة الحق، ويسمعه نداء الهدى، ويسمعه كذلك بيان خطورة هذه الأشياء التي نهاه عنها، وضرر هذه الأشياء التي حرمها عليه. هكذا يا إخوان. قال إذن: وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه خلاص، لأن الإنسان ضعيف تغتر بتلك الشهوات. ولذلك رأيتم الوقاية، ولهذا رأيتم مثل ما سمعنا لما هذه النواهي نهاك رب العالمين، ليس شرطا، لأن بعض الناس كل نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن هذا الشيء، فيريد أن تقنعه، ويريد أن تبين له مثلا مضار ذلك ومفاسد ذلك ومساوئ ذلك. أنت ابتداء تعلم بأن ما نهاك ربك إلا عن شيء يضرك، إلا عن شيء يعني يكره لك، ولما يكره لك شيء ما يكره إلا ما يضرك سبحانه وتعالى أبدا. يعني هذه المنافع تجدها في الأوامر، تجدها في المباحات، تجدها في الطاعات، وهذه المضار والمفاسد نجدها في النواهي، نجدها في المحظورات، نجدها في المحرمات والممنوعات. إذن ليس شرطا أن تعرف العزة والحكمة، وأن تعقل كذلك سبب ذلك وسر إلى غير ذلك. من بعضهم حتى ذهب بهم الأمر في الأمور المحرمة، يقول: إيش البديل؟ ما هو البديل؟ تعبدك الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه، بفعل الطاعة أي الحلال وترك المعصية أي الحرام. إذن ولذلك قال: ويحك إن يعني لا تفتحوا، إنك إن تفتحوا تفرجوا. فالصراط إذن هو الإسلام، والصراط حدود الله، والأبواب مفتحة محارمه، وذلك داعي على رأس الصراط كتاب الله. قلت لما قال الإمام أحمد أصول الإسلام، إذا التزمت بهذا يعني بهذا الخطاب الرباني كتابا وسنة، هذا أمر ربك سبحانه بما قرأته وسمعته القرآن الكريم، وبيان نبيك صلى الله عليه وسلم وما استخرجه العلماء واستنبط العلماء بما استدلوا به من النصوص كما فعل ابن القيم في هذه الرسالة، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعلمه الناس ويتعلموه. ولذلك قال الدليل، فأما الدليل فأما الدال فهو الله تعالى، وأما الدليل فهو القرآن الكريم هكذا، وأما المبين فهو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يعني ربنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأما المستدل فهم العلماء، هؤلاء العلماء الربانيون الراسخون في العلم الذين كما قال ربنا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والداعي واعظ الله في قلب كل مسلم، وسيذكر لنا ذلك في الفصل القادم هذا الداعي الذي يعني يذكر لنا في فصل وهذه الهجرة تقوى وتضعف إلى آخره. المهم إلا أن قال فلا إذن وقد بني بهؤلاء الثلاثة فلا تزال تدعو هذه تستمر لا يعني لا تيأس، وسنقرأ شيئا من ذلك في الدرس القادم الذي سيكون بعد غد إن شاء الله، يعني لما ذكر أن الشيطان لا يمل يعني هذه العقبات التي تكون يعني في طريق الشيطان طريق الإنسان من السلامة من الشيطان هكذا، يعني يسعى الإنسان يأمره مثلا بالكفر هكذا ولا يا إخوان، ثم كذلك بما لا يأمره يعني يأمره كذلك بالبدعة ويأمره كذلك بالكبائر، فدائما الإنسان يستعصم ودائما الإنسان ينجو منه، وثم عقد أخرى مثلا يعني بماذا يأمره؟ يأمره بالسعائر، حتى إذا الإنسان قال أبدا حاشا أن أرتكب هذه الكبائر إنما توعد الله مرتكبيها بالإثم والعقوبة وبالطرد من رحمته وما إلى ذلك، يعني كما سنعرف هذا قال وإلا بعد ذلك حتى بالصغائر، المهم أن يظفر بشيء وأن يستدرج ويوقعه بشيء، بل حتى في المباحات يريد أن يشغله بالاستكثار منها والاجتهاد فيها إلى غير ذلك، بل حتى في الأفعال المرجوحة كما ترى عند بعض الناس يقول الله هذه مسألة فيها نظر ولكن فيها من يقول بها، هذه مسألة فيها شبهة ولكن فيها من يقول بها، وكان يتتبع الرخص ويتتبع المرجوحات المفضولة من الطاعات إلى غير ذلك كما سنعرف ذلك، يعني ولذلك قال فلا تزال تدعوه، يعني إن أنت ما شاء الله نجوت وسلمت ما شاء الله وتخطيت وتعديت هذه المرحلة بسلام تجدهم كذلك في فتنة أخرى، فتن الشبهات وفتن الشهوات، وأنت دائما في الصراع ولا تزال تدعوك إلى أي شيء إلى غير مرضات ربك، ولكن وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربي كما ذكرنا ذلك الحديث، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرة حتى الممات. نعم يا إخوان، الإنسان كما يعني لا تؤمن عليه الفتنة كما قال ابن مسعود وغيره وابن عمر، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وصح حتى يموت، ولذلك كما قال ربنا واعبد ربك، هذه في العبودية التي ذكرها الإمام ابن القيم، ابقى في هذه المنازل منازل العبودية ودرجاتها ما شاء الله وأنواعها ما شاء الله ولوازمها كذلك ما شاء الله إلى أن يموت، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يموت على الإيمان حتى الموت تكون في صورة المرضية، ويكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وتكون كذلك من علامات حسن الخاتمة مات على الطاعة لم يمت على المعصية هكذا سبحان الله العظيم. ولذلك قال ولا ينفك في هجرة حتى الممات، وكما جاءت الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصفح به وسلم.
تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.